بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كلامنا في أنه لو أكره المؤمن على قتل مخالفه بإكراه بتقية فله أن يقتله حفظا لنفسه ويتمسك بالتقية، أم تطبقون عليه هذا العموم لا تقية في الدماء؟ هل هو مشمول إذا بلغت الدم فلا تقية، أم له أن يجري هذه التقية؟ رأينا أن الأصحاب قالوا له أن يقتل، هذا غير مشمول إذا بلغت الدم فلا تقية، لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة لا غيره، وبالتالي فهذا ليس مستثنى عن الدم، له أن يقتله ويحافظ على نفسه. وقلنا إذا كان دليلكم هذا كأنه غير تام، لأن التقية أوسع منها، أوسع من أنها شرعت لحفظ دماء الشيعة، هذا واحد من أغراضها، صح؟ واحد من أقسام التقية هي التقية من المخالفين واللي شرعت لحفظ دماء الشيعة، وإلا التقية أوسع من ذلك، يمكن أن تكون التقية من الكافر، تكون من المشرك، تكون من المستكبرين والطواغيت والحكام إلى أوها. من هالناحية يشترك فيها الموالي المؤمن وغير المؤمن، ونفس الآية خوش شاهد لنا على ذلك، هي آية التقية نزلت في قضية عمار من المشركين اتقاء شر المشركين، وفي هذا يتساوى المسلمون جميعا. مضافا إلى أن الإكراه، وأنتم تقولون بأن الإكراه شامل للمسلمين جميعا، والتقية والإكراه من سنخ واحد، فالتقية إذن أيضا هي للمسلمين جميعا وشرعت لحقن دماء المسلمين جميعا. وإذن هذا التشريع إباحة هذا الدم يكون نقضا للغرض إلى آخر ما ذكر. فقلنا لهم لكم دليل آخر تستدلون به على هذا التمييز بين الدمين، على هذا التفضيل، لأنه للمؤمن أن يحافظ على دمه إكراها تقية إذا كان المراد قتله غير مؤمن غير موالين. قالوا نعم لنا دليل آخر، وهو ما ورد في الرياض وبعده مستند الشيعة والجواهر وغيرها ربما من المصادر أيضا. قالوا بأنه ليس شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص المعتبرة. فإذا أصبح هنا الآن مقارنة وترجيح بين دمين، إما أن هذا المؤمن المكره يقتل هذا المخالف وينجي نفسه أو يقتل هو، لا، صارت قضية الآن ترجيح بين دمين ولا يوازي دم المؤمن شيء. قالوا هذا النصوص المعتبرة وردت في ذلك. صاحب الجواهر بعد مضى أكثر من ذلك، يعني لا، مو بس لو أصبح الترجيح بين دم المؤمن ودم المخالف، لا، لو بين عرض المؤمن ودم المخالف جاز قتله، لا أكثر من ذلك، لو دار الأمر بين مال المؤمن ودم المخالف جاز قتله. هكذا ذهب، إذن أبعد من هذا الكلام صاحب الجواهر. قال في مجلد 22 صفحة 170: قلت بعد هذا الكلام من الرياض والمستند، وقالوا ليس شيء يوازي دم المؤمن، كأن الترجيح إذا دار بين الدمين كما يستفاد من النصوص المعتبرة. قال: قلت بل فيها، في النصوص المعتبرة، أن ألف مخالف لا يوازن دم مؤمن، فلا ريب في أن المتجه المصير إليه جواز قتل المخالف إذا أكره عليه، بل وكذلك الخوف على العرض بل والمال، كما لا يخفى على من أحاط بما دل على هوان نفوسهم عند الله تعالى. وقال قدس سره: إن ظاهر الصحيح المزبور إذا بلغت الدم فلا تقية. قال: دم المؤمن خاصة، فما عدا دم المؤمن لا يستثنى من عمومات التقية والإكراه شيء، فقط دم المؤمن المستثنى إذا بلغت الدم فلا تقية. أما غيره يبقى بأمم الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه. هذا إذن الذي قالوه بعد أن رأينا أن التقية غير تامة، التقية لا يمكن تمسك بها لأنها لها أمم. أقول في التعليق على هذا التوجه منهم، أقول هذه المضامين التي ذكروها، هذا الذي ذكر صاحب الجواهر والمستند لأنه ليس شيء يوازي دم المؤمن، الفم خالف لا يوازن دم مؤمنين. خلنا نقرأ النصوص نشوفها هل هي في هذا، وأنا اخترت لكم نص من كل الأبواب الورد بهذا المعنى. هذا المعنى ورد في نصوص منتشرة على عدة أبواب، فأنا من كل باب أخذت لكم حديث حتى نشوف ما هو المقصود، ما هو المضمون الفعلي الوارد. أقول هذه المضامين التي ذكروها قدس الله أرواحهم ليست مطابقة، هاي النصوص اللي ذكروها ليست مطابقة للمستفاد من تلك النصوص. كرواية إسحاق بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومئة ألف منهم، لأمرناكم بالقتل له، ولكن ذلك إلى الإمام. صح، يستحقون القتل هؤلاء المذكورين بالحديث، لكن المشكلة أن واحدكم إذا قتل فسيقتل به، والحال واحد منكم يسوى ألف بل مئة ألف منهم، فحفظا عليكم حماية لكم لا نأمركم بقتلهم، وإلا هم يستحقون القتل. لاحظ: ولولا أننا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، لو قتله باعتباره يستحق القتل، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومئة ألف منهم لا أمرناكم به. ومنها هاي وين في أي باب؟ هاي في باب الذي نحن بصدد أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة، باب 95. ومنها صحيحة بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى، قتله غضبا لله تعالى يقتل به، فقال: أما هؤلاء السلطة لو عثروا على هذا فيقتلونه قصاصا، يقتصون به منه. قال عليه السلام: أما هؤلاء فيقتلونه، يعني قصاصا، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر مبسوط اليد لم يقتله، لا يقتص منه لأنه هذا الدم لا يوازيه هذا الدم. قلت: فيقتل دمه هكذا هدر هباء؟ قال: لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال، لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين. فإذا لا يوازي دم هؤلاء، لا يوازي دمكم. ومنها هاي الرواية في أبواب القصاص في النفس، باب 68. أخو حديث من كل باب، ولا يريد أكثر يرجع إلى هذه الأبواب. رواية أخرى في أبواب حد القذف، باب 27، صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ والعياذ بالله. فقال لي: حلال الدم، والله لولا أن تعم به بريئا. حلال الدم لكن خاف تعم على بريء. قلت: لأي شيء يعم به بريئا؟ لو قتله شنو يعني يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر. خفوا يروح ديته، ولم يزد على ذلك. هاي الرواياتكم نرجو إن شاء الله منكم في المستقبل حينما إن شاء الله تكتمل ذهنياتكم تبدأون بالبحث الخارج، ناقشوا مسائل من فقه معاصر، من فقه ليست مثل هاي كثير تدري مبتلين من شعوبنا بمواجهات، بعداوات، بخصومات مع أنظمة حاكمة. على كل فالإمام يقول له حلال الدم والله، لكن يمنع منه مانع، ما أقدر أعطيكم إذن بقتله. ما هو هذا المانع؟ قال لولا أن تعم به بريئا، تعم على واحد بريء حسب تعبير. قال هشام بن سالم قلت لأي شيء يعم به بريئا؟ شون يعني؟ قال يقتل مؤمن بكافر، جلاوزة النظام ستأتي، طوق منطقة الحاجر وتبحث عن أي واحد مشتبه به ويرحون به المؤمنين. هو يسوى هذا؟ هذا البعيد، هذا القتل، هو يسوى يروحون بسبب العدد من المؤمنين من الشباب المتدينين إلى آخره. أقول سيقرأنا إذن مضامين الروايات ومن أبواب متعددة، من كل باب أخذنا واحد، ردنا نشوف هذه المضامين التي قالوها صاحب الجواهر والمستند والرياض يمكن الاستدلال بها في المقام أم لا. أقول الرواية دالة على عدم حرمة الدم المذكور فيها، صح، واضح أنها تعطي أن حكمهم القتل. الروايات دالة على عدم حرمة دم المذكورين فيها والمنع من قتلهم لدفع الضرر عن المؤمنين، هو اللي هم يستحقون، أو لمنع الفتنة ونحو ذلك. لكن الملاحظ فيها جميعا قرأناها كلها أنها واردة في الناصب وليس عموم المخالف، فلا يصح الاستدلال بها على الجواز. إذن حتى هذه المحاولة ليست تامة، لأن واضح كلها تنص على ماذا؟ على الناصب. هذا حكم الناصب، والناصب الذي ألف لا يسوى واحد إلى آخره. أما أن نستدل بها على عموم المخالف يحتاج إذن إلى خطوة أخرى منهم، هذه ليست كافية. إيش قلنا؟ نرجع النصوص ونشوف مضامينها، هل هي كما قالوه أم لا؟ ورأيناها كلها واردة في الناصب. أما أن تعممها لعموم المخالف كما هو المطلب المعروف كأنها لا تفي بهذا، فلا يصح ذا الاستدلال بها على الجواز. لذا قال الشيخ قدس سر الأنصاري بعد هذا الكلام، قال هذا كله، يعني هذا التردد والخلاف، في غير الناصب، وأما الناصب فليس محقون الدم. صحيح، لأنه كما ترى في الروايات الناصب مباح الدم، لكن الإمام منع من قتله حرصا على المؤمنين. خوش هذا أنت الجائر، إذا ديكرهك يقول لك اقتل هذا الناصب، كيف منتظر بي؟ أو إذا كنت في ظرف تقية يجد تعادل وياك، هو يريد أن يقتله. شوف، لأنه المانع زال، فاحفظ نفسك طبعا ونفذ ما يريد الجائر منك، لكن هذا في الناصب. وأما الناصب فليس محقون الدم، وإنما منع منه حدوث الفتنة، فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية أو الإكراه أو الأمور الوردت في حديث الرابع. وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين، هاي لا تقية في الدماء، إذا بلغت الدم فلا تقية، هاي مداخل بها الدم غير المحترم. وهذا نؤيد نحن هذه الكبرى، كلامنا في الصغرى، هل دم المخالف غير محترم شرعا أم لا؟ النصوص اللي ذكرتموها جاية في الناصب، جيب لي دليل على أنه، خصوص مع العمومات التي ذكرناها في الدرس السابق اللي تساوي بينهم. زين، الآن فرع آخر أيضا من فروع هذا الحديث وتفاصيل هذا الحديث، لكن ليس مذكورا في المكاسب، صاحب الجواهر ذكر هذا الفريق تفصيل. وأضاف صاحب الجواهر قدس سره فرعا آخر، قال ولا فرق، وكلامنا الآن دم بين تفاصيل في هذا الدم في هذا الحديث، قال ولا فرق في القتل بين المباشرة والتسبيب، أمو إذا بلغت الدم فلا تقية، يعني لا يجوز لك أن تخوض في الدم، إذا بلغت الدم التقية فلا يجوز لك أن تخوض في الدم. يقول لا فرق أن تخوض في هذا الدم بمباشرة أو تسبيب، كلاهما ممنوعان، إذا بلغت الدم فلا تقية، فلا تقية سواء على نحو المباشرة أو على نحو التسبيب. هذا أيضا قاله صاحب الجار ليس في المكاسب. قال ولا فرق في القتل، القتل الذي يمنع عنه هذا الحديث، يقول إذا بلغت تقية الدم فلا تقية، هذا المنع من القتل لا فرق فيه بين المباشرة وبين التسبيب. التسبيب شنو؟ يقول كالإفتاء ونحوه لإطلاق الأدلة كلها قتل، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب هو يعد قتلا فيكون ممنوعا. هذا فرع إذن في الجواهر. أقول هذا وجيه، هذا الفرع الأضافة صاحب الجواهر، هذا وجيه ما دام تسبيبه مؤثرا ويصح إسناد الفعل إليه، إذا كان التسبيب بهذا المستوى على نحو الاشتراك فهو كالسبب المستقل، فلو أكره المفتي على إصدار حكم بقتل بريء كشريح القاضي لما طلب منه ابن زياد أن يصدر فتوى بجواز حرب الحسين عليه السلام وقتله وأصدر، هل له أن يعتذر بالإكراه؟ لا. هل يقول أني لم أقتل مباشرة؟ هي فتواك قتلت، شو ما الفرق بين أن تقتل مباشرة أو تصدر فتوى تدفع الناس بها إلى القتل؟ ما الفرق بين ذلك؟ لا فرق، فكلاهما يعتبر قتلا ويكون ممنوعا بهذا الحديث إذا بلغت الدم فلا تقيته، هل يعني يصح إسناد الفعل إليه؟ لما سيقدس نفسه في خطبة الجمعة يقول من قتل الحسين؟ قتله فلان. أنا أضفت في بعض محاضراتي قتلت كل فتوى التي أخرجت الناس إلى قتل الحسين عليه السلام، هذا كن نظيفة أيضا إلى قتلة الحسين. وهكذا حتى نريد أن نخرج من هذا المثال إلى قضية واسعة، وهي أهمية أن يعرف طبعا الفقيه أو من يمثل الفقيه يعرف قيمة ما يقول من كلام، من سيدفع الناس إلى هذا العمل فتتحمل مسؤوليته. فإذا لذلك قلنا فلو أكره المفتي على إصدار حكم بقتل بريء لم يكن له ذلك ولا يقبل الاعتذار بالإكراه. هذا إذا فرع أضافه صاحب الجواهر. الآن فرع آخر أيضا وهو موجود في المكاسب، قال الشيخ الأنصاري بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقتل الأعضاء أو يختص بالقاتل، يقول إذا بلغت التقية الدم فلا تقية، لا يجوز لك أن تتمسك بالتقية إذا بلغت التقية الدم. هل يراد بالدم هنا عنوانه العام أي دم ومنه الجرح والجرح بإراقة الدم، أم يراد له لا خصوص إزهاق الروح وقتل النفس؟ فإذا التقية بلغت الجرح ما ممكن أن تمسك بالتقية وإجرح هذا الذي أكرهت عليه، باعتبار أن الدم يراد به القتل خاصة، لو لا يراد بالدم فعلا مطلق إجراء الدم فيشمل الجرح. واضح إذن هذا التفصيل؟ قال وجهان الشيخ، فعلا فيه هذا ترددون وفيه وجهان من إطلاق الدم، والدم لفظ مطلق والجرح فيه دم فيه إجراء دم، فإذا يكون مشمولا بالمنع. لما الإمام يقول فإذا بلغت التقية الدم فلا تقيته، ونتمسك بإطلاق الدم ونقول حتى الجرح يكون ممنوع لأن فيه إجراء دم سفك دم. هذا وهو المحكي عن الشيخ، هذا الوجه الأول قول الأول إطلاق الدم، فإذا الجرح أيضا يكون ممنوعا بالإكراه، هذا محكي عن الشيخ. ومن وجه لا اللي يقول ما مشمول الجرح لأن المراد بالدم هو القتل الخاص، ما هو وجوه؟ قال ومن عمومات التقية ونفي الحرج والإكراه وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم المبقي للروح. قال نحن عندنا عمومات تقول رفع عن أمتي، أنه بالتقية كل شيء مباح، نقول بالتقية رفع عن أمتي هالأمور المذكورة فيها، خرج منها الدم ونفهم من الدم الدم المحقون المبقي على الروح، يا يعني خرج منه فقط إزهاق الروح، وما عداه يبقى بعمومات الرفع وعمومات نفي الحرج وعمومات رفع الإكراه إلى آخره. فإذا يجوز الجرح إلا القتل خاصة لا يجوز. قال ومن عمومات التقية اللي يرفع بها كل حرام، ونفي الحرج أيضا عامة، رفع بالإكراه عامة. ما الذي خرج منها خاصة؟ قال وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم المبقي للروح، هذا فقط الذي خرج من الاستثناء. إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، وما هو الظاهر من يحقن بها الدم؟ يعني تحفظ بها الروح، ففقط هذا الذي خرج وما عداه داخل. هذا يقول محكي عن الروضة والمصابيح والرياض. قال ولا يخلو عن قوتين. فإذن المستثنى من عمومات التقية والإكرام هو القتل خاصة. وجدت في الرياض ينسبه إلى الأشهر، يعني في الرياض هذا القول الثاني، قال في الرياض لعله الأشهر، وفي جواهر الكلام أيضا ذلك. فإذن ما هي نتيجة الآن المشهور الذي الأشهر يعني بالدقة، الذي لا يخلو عن قوة كما قال الشيخ الأنصاري، هو أنه نعم يباح بالتقية والإكراه كل شيء حتى الجرح إلا القتل خاصة. لأن هكذا نفهم من الدم المحقون، أي الدم الذي فيه إزهاق الروح. إذن هذين القولين. الشهيد الثاني في المسالك وجدته مترددا لم يمل إلى أحد القولين، وإن عرضهما معا لكنه توقف وتردد. فإنه بعد أن نقل قول المحقق الحلي بالشرائع قال محقق ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته في كل ما يأمر به الظالم من سائر المحرمات ما لم يكن قتلا ظلما، فقط هذا المستثنى، فإنه لا تقية في الدماء، فهم من الدماء القتل فقط. هذا قول صاحب الشرائع، علق عليه الشهيد الثاني في المسالك. قال ألحق به الشيخ رحمه الله الجرح، وهذا الآن قرأناه. الشيخ قال لا، نتمسك بإطلاق الدم ونقول مو بس القتل، حتى الجرح لا يجوز فيه تقية. وفي بعض العبارات لآخره قال فيخرج وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس، فإذا لازم نتمسك بالقتل خاصة. فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه، إلى أن قال ولا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم. محل الشاهد تردد، الشهيد الثاني في المسالك يقول لا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم. إذن هذان الآن قولان، أنه هل عنوان أو لفظ الدم نتمسك بإطلاقه بسعة عنوانه فيشمل الجارح لأن به إجراء دمه. فالإمام لما يقول لا تقية إذا بلغت الدم، هو الجرح دمه، فإذا لا تقية حتى في الجرح مو بس بالقتل. لكن قلنا هذا الشيخ الطوسي قال به ولم يذكر آخر قال به، وإلا الأشهر هو أنه لا، النفس خاصة فقط اللي إذا بلغتها التقية فلا تقية. أقول لقوة القول الثاني وجوه، والشيخ الأنصاري قال والثاني لا يخلو من قوة، يعني القتل فقط هو الذي يستثنى من التقية. نذكر وجوها لهذا. أولا أن لفظ الدم يستعمل في النصوص كناية عن النفس، وكذا العكس أيضا النفس تستعمل كناية عن الدم، كما نقول في كتاب الطهارة نفس السائل، النفس السائل يعني الدم السائل. فإذا هذا تعبير متعارف، يعبر بالدم عن النفس وبالنفس عن الدم، فهذا التعبير هو المألوف، إن لفظ الدم يستعمل في النصوص كناية عن النفس، وكذا العكس في قولهم النفس السائلة لأن فيه الحياة. فبلوغ الدم في النصوص الشريف يقول إذا بلغت الدم يعني إزهاق النفس، فالدم ليس ملحوظا بعنوانه، حتى يتمسك بإطلاقه كما فعل الشيخ لما يقال إذا بلغت الدم، مو يراد فعلا عنوان على نحو الموضوعية، لا، ما أخذ هنا على نحو الكناية، بدليل لو أزهق نفسه، هذا لو أكره على إعدام شخص خنقا هذا لا يسمى دما، هو يسمى دم رغم ما به إسالة الدم، لكن يسمى دما بلا إشكال، أو بصعقة كهربائية أو أي شيء، هذا هو يسمى دما، لكنه مع ذلك ليس فيه إسالة الدم. فإذا أنتم تقطعون على أن المراد هنا بالدم هو المبقي للحياة، وبمعنى المراد به إزهاق النفس، بدليل أنكم تعبرون بالدم عن أشكال القتل الأخرى التي ليس فيها إراقة الدم. إيه؟ يقال ذلك حتى لو كان بغير إراقة الدم. فالدم ليس ملحوظا بعنوانه حتى يتمسك بإطلاقه، فلو لم يكن القتل بإراقة الدم كالخنق أو الصعقة الكهربائية مثلا، فلا يشك أحد في شموله بالحديث، وهذا ظاهر لكل من تعامل مع الروايات. فإذا القول الأول ليتمسك الشيخ قدس سره بإطلاق الدم، ومو مأخوذ الدم بعنوانه حتى تتمسك بإطلاقه، هو هنا الدم كناية عن النفس، وهذا معلوم لكل من تعاطى مع الروايات. هذا الوجه الأول إذن لقوة القول الثاني. ثانيا، مناسبة الحكم والموضوع، لأن سياق الحديث ظاهر في أعلى مراتب التقية. الإمام لما يقول أنه فإذا بلغت الدم فلا تقية، وكأنه يريد يبين قمة ما يمكن أن تصل إلى التقية، شوف، ظاهر في أعلى مراتب التقية التي هي ماذا؟ إتلاف النفس وبيان حرمتها، وليس بصدد بيان مراتب ما يجوز بالتقية حتى نقول نتمسك بإطلاق الدم وكما فعل الشيخ، وإطلاق الدم شامل للجرح. الإمام ليس بصدد بيان مراتب التقية حتى تتمسك بالإطلاق، الإمام يريد يبين أهمية الدم وحرمة الدم، أنه حتى التقية إذا بلغت الدم فلا تقية. هاي مناسبة الحكم والموضوع، أنه الإمام الآن هنا بصدد بيان حرمة النفس وأعلى مراتب ما يمكن أن تصل التقي. إذن هذا هو الوجه الثاني. ثالثا، وجه الثالث، ما عن المحقق النراقي قدس سره، وجدته في مستند الشيعة، من أن ثبوت الإطلاق في مثل هذا التركيب نظر. الوجه الأول، وبما تمسك بماذا؟ قال بإطلاق الدم. فالشيخ النراقي يقول ثبوت الإطلاق في مثل هذا التركيب، تركيب الأحاديث النصوص، نظر، هذا هكذا قال. قلت وهو حسن، هذا جيد، هذا الوجه جيد، ولعله يرجع إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني، هو لماذا لم يثبت الإطلاق؟ لأنه ليس الإمام في صدد بيان مراتب التقية، الإمام بصدد بيان حرمة النفس، وأنه التقية التي يباح بها المحرمات إذا وصلت الدم فلا تقية. فالإمام ليس بصدد البيان من جهة مراتب ما يجوز وما لا يجوز بالتقية حتى أتمسك بالإطلاق. فلعله إذن هذا الذي قاله النراقي، من يقول ثبوت الإطلاق فيه نظر، ربما يريد ما ذكرناه في الوجه الثاني من أنه لا يثبت الإطلاق، أو قل نحن اللي ذكرناه بالوجه الثاني هو شرح لما قاله، مو هو أراد، هو الأسبق بالفضل أكيد والعلم. بس يمكن أن يكون ما ذكرناه بالنقطة الثانية شرحا لما ذكره قدس سره في النقطة. رابعا، الوجه الرابع، ما بنى عليه الشيخ قدس سره الآن بالنص اللي قرأناه وآخرون من لزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات التقية ونحوها على المتيقن المتبادر من الإطلاق وهو القتل، فما دون الدم يبقى تحت عمومات التقية والإكراه. نحن عندنا عمومات رفع عن أمة ما لا يعلم، رفع عن أمتي بالإكراه، رفع عن أمتي. هاي عمومات، أتمسك بعمومات الرفع إلا ما خرج يقينا منه، والخارج يقينا هو قتل النفس، وما عداه من الأفراد المشكوكة تبقى تحت عمومات الرفع. هذا إذن هو الوجه الرابع، أنه نقتصر في الخروج. احنا قلنا تعبنا عمومات الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، رفع عن أمتي التقية إلى آخره. جيد، نتمسك بهذه العمومات. ما الذي خرج منها؟ خرج القتل، إزهاق النفس، هذا متيقن بهذه الروايات. قل جرح مختلفين نحن وأنت، نشك فيه، فالفرد المشكوك دخوله تحت الخاص بالاستثناء يبقى تحت عمومات الرفع. لكن قلنا هذا ما بنى عليه البعض، لأننا لم نتفق معهم على وجود هكذا عمومات في أحاديث الرفع. هاي لن ننساها دائما، أحاديث الرفع امتنانية، وليس من الامتنان أن تكون فيها هذه السعة. هذا تقدم الكلام، لكن لا بأس نذكره وجها لمن يبني على هذا. لذلك يعني حتى اللي يريد يلتفت، لا قلنا ما بنى عليه البعض. هذا إذن، هذه أربعة وجوه لقوة القول الثاني. فإذن فعلا كما قال الشيخ الأنصاري، القول الثاني لا يخلو من قوة، وهو أن الخارج بالتقية والإكراه هو خصوص الدم. الآن فرع آخر أيضا لم يتعرض له الشيخ قدس سره، وهو فرع أيضا لا يخلو من أهمية، بأن هذا النفي، إذن هذا انتهينا من التفصيل، نبدأ بالتفصيل آخر. الإمام عليه، وكما ترى التفصيل كل واحدة ترى بلحاظ، شوف الإمام يقول ليحقن به الدم، اختلفنا في المحقون، يعني ستلاحظ بعض التفاصيل راجعة إلى كلمة يحقن. ما هو المحقون؟ بعضها راجع إلى الدم، هل دم الصغير والكبير واحد؟ دم المريض والصحيح واحد؟ دم المخالف واحد؟ الآن نريد أن ندخل في تفصيل في خلاف الراجع لا تقية، فإذا بلغت الدم فلا تقية، هذا نفي. ما هو المنفي بها؟ هل المنفي الوجوب أم الجواز؟ الإمام يقول لا تقية، أي لا تجوز التقية أم لا تجب التقية؟ ومن حق أن أتساءل، وماذا كان حكم التقية قبل أن ينفي الإمام؟ كان الوجوب، كان يجب علي التقية. الآن الإمام لما يقول لا تقية ردفتهم يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما تقول لا تقية تنفي به الوجوب أم لا؟ هذا بنفي للجواز، بمعنى تحرم هنا. هذا سؤال مهم طبعا. فإذن هذا هو الفرع الذي نريد تحت هذا العنوان، هل قوله عليه السلام لا تقية الوارد في الحديث يدل على نفي الجواز أم نفي الوجوب؟ إذن هذا هو العنوان. نحاول الآن الإجابة عن سؤال، هل إن قوله عليه السلام فلا تقية عند بلوغ الدم يفيد عدم الجواز، أي حرمة العمل بالتقية المقتضية لقتل المطلوب، أم تدل على عدم الوجوب؟ وبتعبير آخر، إن النفي هنا ليس حقيقيا. لما يقول من فلا تقية، الإمام ينفي حقيقة التقية هنا، لأخو موجودة التقية في الدم، وناس كثيرة ده تكره على قتل وتقتل، فإذا هنا هذا ليس على نحو الحقيقة النفي لوقوع في الخارج، وإنما هي كما في تعبيراتهم حقيقة ادعائية، والحقيقة الادعائية كما نعلم تحتاج إلى مصحح. فالإمام يقول لما يقول لا تقية، خمولنا في الحقيقة، يعني الحقيقة موجودة في الخارج، لهذا ادعاء. فما هو المصحح لهذا الادعاء؟ هل لأنه لا تجب التقية أم لا تجوز التقية؟ هذا بتعبير آخر. وبتعبير آخر، إن النفي هنا ليس حقيقيا لوقوعه في الخارج. الإمام يقول لا تقية إذا بلغت الدم، شو هاي الناس اللي تقتل تقية وإكراها؟ شو أي شيء تنفيه؟ فهو هنا ادعائي، النفي ادعائي، والحقيقة الادعائية تحتاج إلى مصحح للدعوة. فما هو المصحح هنا لما يقول الإمام لا تقية؟ بأي عناية، بأي نكتة يقول الإمام لا تقية؟ هل الحرمة أم عدم الوجوب؟ وتقريب الأول، هنقرب، هل الاحتمالان واردان أم لا؟ ولابد أن تقرب كليهما، ثم إذا رأيناهما اثنينهم واردين حتى نرجح، وإلا قد يكون ما وارد مثل أحد الاحتمالين. وتقريب الأول يعني على أنها تنفي الجواز، يعني يحرم التقية إذا بلغت الدم، مو لا تجب، تحرم. وتقريب الأول، هذا التقريب طرق سمعكم كثيرا في كل الأجوبة الخبرية التي تفيد الإنشاء، كل الأجوبة الخبرية لما يقول الإمام يسأله عن حالة يقول يعيد صلاته، يعني يعيد صلاته، يعني هل قد مسلم عند المقابل وجوب الإعادة بحيث أخذنا الفعل مفروغا منه؟ هاي العناية. وإلا يعيد صلاته أي أخبار هذا وبعد ما صلى؟ فهي حقيقة ادعائية، الإمام يقول يعيد صلاته وبعد وسد يسأل وما عاد صلاته، فأي أخبار هذا؟ مو إخبار، مو إخبار، لكن هذا هنا الجملة الخبرية التي تفيد الإنشاء، كأنه شوف تفيد الإنشاء، تفيد الوجوب، وجوب الإعادة، لكن بدل ما يقول أعد صلاتك، لا، أخذ هذا الحكم مسلم مفروغ منه، ومفروغ من تبليغه إلى المقابل، ومفروغ من امتثال المقابل له. شقد يعني؟ لذلك يقولون الجملة الخبرية في الجواب أأكد في الدلالة من الإنشائية. الإنشائية أمر ما تدري ينفذ ما ينفذ، أما الجملة الخبرية لا، لتأخذ مسلم الامتثال مو بس الحكم. فهذا إذن هنا هذه العناية الأولى، التقريب الأول للعناية لكون هنا لا تقية، أي الحرمة، نفي الجواز، هاي أصل الفكرة. والتقريب الأول يعني أنها نفي الجواز، أن رسوخ حكم الشارع بحرمة التقية في الأذهان أدى إلى الامتناع عن العمل بها وسد منافذ تحققها، فصح نفي وجودها مطلقا لأنه أخذ مسلم العدم. فالإمام يقول لا تقية، يعني يريد يقول هل قد الحكم بحرمة التقية مسلم بحيث المقابل وصل وأذعن له ونفذه على نفسي، فلا تجد تقية في الخارج تؤدي إلى إزهاق الروح. بهذه العناية الإمام ينفي، يقول لا تقيته، هذا مو نفي الحقيقة، لأن الحقيقة في الخارج موجودة. لعد بأي عناية الإمام يقول لا تقيته؟ يقول هل قد كأنه راسخ في الأذهان حرمة العمل بالتقية إذا بلغت الدم، بحيث الكل أطاعوا وامتثلوا، فلا تجد تقية في الخارج تتعلق بالدم. هذه هي العناية اللي جوزت أن الإمام ينفي موضوع التقية. هم قلنا العناية تحتاج إلى مصحح، فهذا هو المصحح الآن. هذا المصحح الأول، قلنا المصحح لعدم لنفي الجواز، وهذا التقريب جار في سائر الجمل الأخبارية التي تفيد الإنشاء، كما ورد في الروايات أنه يعيد صلاته أو يغسل ثوبه للدلالة على وجوب الفعل. بماذا؟ بتسليم امتثاله والمفروغية من فعله. ومن موارد هذا التقريب للحرمة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا رفث، ونحن نعلم أن الرفث موجود في الحج والفسوق موجود في الحج، فكيف ينفيه الإمام؟ هذا عناية، هذه هي العناية، هذا إخبار لكن يفيد الإنشاء. وقوله عليه السلام لا تعرب بعد الهجرة ولا وصال في الصوم ونظائرها من الأحاديث. إذن هذا كأنه مقبول، هذا التقريب الآن لنفي الجواز. الإمام لما يقول لا تقية أي لا تجوز التقية، تحرم التقية. زين التقريب الثاني وهو أنه تدل على نفي الوجوب، لا تقية أي لا تجب التقية. والتقريب الثاني نفي الوجوب أنها نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، فنفي التقية يراد به نفي حكمها. لما يقول الإمام لا تقية أي لا حكم للتقية إذا بلغت الدم، فهذا هو نفي للموضوع بحسب الظاهر وبحسب اللفظ وبحسب اللسان، إلا وبالحقيقة ماذا يراد؟ نفي الحكم. الإمام بدل ما يقول لا حكم للتقية إذا بلغت الدم قال لا تقية إذا بلغت، فهو نفي للحكم لكن بلسان نفي الموضوع. ولما كان حكم وماذا كان حكم التقية لينفي الإمام؟ ولما كان حكم التقية قبل بلوغ الدم هو الوجوب، كانت قبل أن ينفيها الإمام تجب التقية للروايات الكثيرة، حتى ورد لا دين لمن لا تقية له، فالمنفي هنا وجوبها، لأن هذا مو تقول النفي للحكم بلسان نفي الموضوع، فماذا كان حكمه التقية قبل أن تنفى؟ وجوب الأخذ بالتقية لحفظ النفس، لحفظ مثل المقدسات الأخرى اللي اهتم بها الشارع. فإذا نفيها يعني ماذا؟ نفي للوجوب، فهذا التقريب نفي الوجوب. فالمنفي هنا وجوبها، لأن هو كان حكم التقية الذي نفي بحسب هذا التقريب الثاني، كقوله عليه السلام لا رضاع بعد فطام، أي لا حكم للرضاع بعد الفطام، وقوله عليه السلام لا يمين في غضب ولا في جبر ولا إكراه، وقوله عليه السلام لا يمين لولد مع والده، أي لا حكم لا أثر يترتب عليه، وللمرأة مع زوجها. الآن إذا صار واضح أن كلا المعنيين واردان ويمكن الأخذ بهما، فإذن نحتاج أن نخطو خطوة أخرى. أول ما ردنا تقريبهم، حتى إذا تقريبهم حاجز وغير تام خلاص نقول لك محلول المسألة، هذا التقريب تام وهذا غير تام. الآن شفنا فين هي واردان، إذن من هو الراجح من هذين؟ وذكر السيد الخميني قدس سره وجهين لترجيح سواياه الراجح عندنا وجداني، الأول أو الثاني؟ ها؟ أكو بعض المدرسين الأساتذة من يشرح الدرس كل كلمة والثانية هذا يصير وما يصير، فهو لو هذه الطريقة لكان يكون محرجا علينا الإجابة. فالآن أي الوجهين وارد؟ خلينا ننتظر لا بس. وذكر السيد الخميني قدس سره وجهين لترجيح حمل الحديث على المعنى الثاني، لا وجوب لا يجب إذا بلغت التقية الدم فلا تجب التقية، مو فلا تجوز. ما هما هذان الوجهان؟ في كتابه المكاسب المحرمة المجلد الثاني 228، ولا شك أن طبعا البحث عند السيد الخميني هنا أعمق من غيره لأنه رسالة مستقلة في التقية، وبالتأكيد لما يتناول المطالب هنا هو يتناولها عن سبق بحث وتعميق ليست موجودة في المصادر الأخرى. وكل كتاب طبعا الذي يقارن، يمكن قلناها احنا كتاب المكاسب المحرم للسيد الخميني لا يقاس به مصباح الفقهاء للسيد الخميني، مع أن الكتابين في زمان واحد، كلاهما في زمان واحد صادران. أولا إذن السيد الخميني قدس سره ذكر وجهين لترجيح حمل الحديث على المعنى الثاني، وهما أولا ياه المعنى الثاني نفي الوجوب لا يجب فقط. أولا قال في المكاسب المحرم المجلد الثاني 228، قال إن كل، وطبعا ليس بهذا الترتيب لا أولا ولا ثانيا، لكن نحن نقتبس من كلامه ونصوغه لهذا الشكل اللي ترونه. أولا إن كل موضوع ذي حكم كبرى، هاي ونحن نطبقها على صغرانا، أن كل موضوع ذي حكم في الشريعة إذا تعلق النفي به يكون ظاهرا في نفيه بلحاظ حكمه، هو التقريب الثاني، إلا إذا قامت قرينة على خلافه. وصغره هنا واضحة، عندنا موضوع اسم التقية هنا ذي حكم شرعي وهو الوجوب، جاء نفي له قال لا تقية إذا بلغت الدم، فإذا تحققت القضاء. كل موضوع التقي ذي حكم شرعي وهو الوجوب إذا جاء دليل ونفاه في مورد ما كان المنفي ذلك الحكم بلسان نفي الموضوع. فإذا لما يقول لا تقية والتقية موضوع ذو حكم شرعي، فلما ينفيه إنما ينفي ذلك الحكم الذي كان ثابتا. شوف إن كل موضوع التقية هنا ذي حكم في الشريعة وهو الوجوب هنا إذا تعلق النفي به لا تقية يكون ظاهرا هذا النفي في نفيه بلحاظ حكمه، وإن كان بلسان موضوعه لكن المنفي حكمه، إلا إذا قامت قرينة على خلافه. هذا يمكن أن نعد إذن الوجه الأول انتصار للمعنى الثاني. ثانيا أيضا تجد في طيات كلام قدس سره إن قوله عليه السلام إنما جعلت التقية أيضا من الحقائق الإدعائية. هنا قوله عليه السلام لا تقية محققة إدعائية لأنها موجودة في الخارج، فنفيها على نحو الحقيقة ليس صحيحا، هذا منتهنا من الكلام. قال هو حتى صدر الرواية هو حقيقة إدعائية. الإمام يقول إنما جعلت التقية، هي التقية مجعولة من الإمام لو ظرف خارجي يحصل خارجا، هو إنما جعلت هم حقيقة ادعائية لأنه ليست مجعولة من قبل الإمام. إن قوله عليه السلام إنما جعلت التقية في صدر الرواية أيضا من الحقائق الادعائية، بأي نكتة بأي عناية حتى صح هذا الكلام؟ قال بلحاظ جعل الحكم عليها، أي جعل حكم لهذه التقية وهو مشروعية ارتكاب المحرمات ووجوب الأخذ بها. هذا هي يعني إنما جعلت التقية، هذا هم حكم بلسان الموضوع. إنما جعل ماذا؟ حكم التقية مو التقية. هاي واضحة المقدمة. يقول والمناسبة بينه وبين الفقرة الثانية اللي لا تقية إذا بلغت الدم تقتضي أن يكون النفي بلحاظ نفي هذا المجعول، هذا الذي جعل في الفقرة الأولى هو الذي نفي في الفقرة الثانية، الاثنين حقيقة ادعائيتين. فهاي النكتة العناية التي صححت الادعاء في صدر الرواية هي النقطة التي صححت الادعاء، فهي مناسبة الحكم والموضوع. فماذا كان المجعول في صدر الرواية والحقيقة والمصحح لتلك العناية؟ جعل حكم التقية مو؟ الآن قلنا فالمصحح إذن والعناية التي صححت الحقيقة الادعائية في ذيل الرواية هو نفي هذا الحكم. هذا إذن يمكن أن نجعله وجه ثاني نأخذ من كلامه قدس سره. فكأنه قال الكلام ما زال له، فكأنه قال إنما وجبت التقية لكذا. هذا بالدقة من يقول الإمام إنما جعلت التقية، يعني شنو إنما جعل حكم التقية لكذا، فإذا بلغت الدم فلا وجوب. هذا الوجوب اللي جعلناه في صدر الرواية واللي هو كان مصحح لهذه الحقيقة الادعائية هو الذي نفي في ليلها. إذن وجهان يقرب السيد الخميني به المعنى الثاني. أقول هذا المعنى بعيد هنا لوجهين على الأقل. على كل نستغل شوي لما نقدر نبقيه، وكان إن شاء الله تؤجرون على التعب عنه. أقول هذا المعنى بعيد هنا، أي حمل النفي على المعنى الثاني، نفي الوجوب وليس الأول، لوجهين على الأقل مقابل وجهي سيد الخميني. أولا نقض الغرض، لأن الاكتفاء بنفي الوجوب يعني الرخصة في الإقدام، وحمل النفي في الحديث على هذا المعنى ينافي الغرض الذي سيق من أجله الحديث، وهو التشديد على حرمة إزهاق الأرواح تحت أي ذريعة حتى التقية والإكراه ونحوهما. فإذن هذا إذا حملت على نفي الوجوب، ونفي الوجوب هو لا ينافي الجواز، فإذا نستطيع أن نتمسك وقلنا نفي الوجوب هو يعني يجوز، زين فهو الحديث لأي غرض سيقه إلى حديث؟ لبيان حرمة الدم، وأن دم المسلم لا يجوز إزهاقه حتى لو أكرهت وتوعدك الظالم بالقاتل. فهل حمل الحديث على نفي الوجوب ينافي هذا الغرض الذي أريد من سياق هذه الأحاديث أم فيه نقض للغرض؟ أخذ نقض للغرض. والإنسان تكملت هذا الوجه، والإنسان أناني بطبعه ويحب ذاته، وهو مستعد لإفناء غيره من أجل بقائها. قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، ولولا الحرمة الشرعية لما امتنعوا من إزهاق الأرواح حتى لأمور تافهة كالذي يحصل في كثير من نزاعات غير المتورعين. هو احنا بالحرمة وما خلصانين من القتل على شنو؟ والله هذا سد الماء على هذا، وهذا طرد الحلال مال هذا، والهايشة أجل لكم الله مال هذا عبرت على الزرعات مال هذا، متراق الدماء من أجل هذا. زين احنا قايلين حرمة وهي ما خلصانين، كيف نقول لا بس لا وجوبة؟ ولا وجوبة يعني جواز، والإنسان مريب لوصية وأناني. أحضرت الأنفس الشوح، هو لولا نمنعه بالحرمة لكان الله يستر. فإذا هذا الوجه الأول لاستبعاد المعنى الثاني أن فيه نقضا للغرض. الثاني فقدان المصحح. احنا مو نقول أنها حقيقة ادعائية وتحتاج مصحح، هذا المعنى الثاني إذا حملت عليه راح تفقد المصحح. شلون؟ لأن عدم التحريم سيدفعه إلى اقتحام الدم لمجرد احتمال الخوف على نفسه ما دام الأمر ليس حراما، صح؟ وسيقع هذا الفعل كثيرا في الخارج لعدم المانع منه شرعا، وحينئذ يفقد هذا الادعاء أين في حقيقة التقية وموضوعها لا تقيته، يفقد هذا الادعاء مصححه لكثرة وجوده خارجا، ولا تجوز الحقيقة الادعائية بلا مصحح كما هو معلوم. ها إذا أنت تقول هذا بس لا يجب يعني يجوز، هم احنا بالحرام وهم ما مقصرين، إذا قلت له هذا بس لا يجب يجوز، سينتهك الدم هنا وهنا وهنا وهنا، وسيكثر انتهاك الدم، بعد يصبح بلا مصحح قول الإمام لا تقيته يا ابن رسول الله، ولا تقيته في الدم، تشوف الدماء الموجودة خارجا، فلكثرة وقوعه في الخارج سيفقد المصحح حينئذ. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.